أضع أصلا بين يدي، وإن شئت قلت ثابتا من ثوابت الشريعة لا يتغير ولا يتبدل. وبغياب هذا الأصل عن بعض إخواننا وقعوا في الزلل عيادة. هذا الأصل هو كل إنسان عدا النبي صلى الله عليه وسلم من المحتمل أن يخطأ، وبناء على ذلك لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وعصمة النبي بعصمة الله عز وجل له. يبقى بناء على ذلك ممكن العالم الكبير أو الصحابي الجليل أبو بكر فما دونه ممكن يخطأ، وارد. ومن أجل ذلك قال أهل العلم أن العالم الكبير أو الصحابي الجليل يخالف الدليل لثلاثة أمور معتبرة، كلام أرجو أن يحفظ. الأمر الأول، يغيب الدليل عن العالم، غاب الدليل عنه، وإياك أن تقول كيف يغيب، السؤال غلط، السؤال غلط. يعني أنا بتكلم أنا والحاج صدر في أي أمر شرعي، وغاب عني بعض المسائل، بعض الأدلة، غاب، ما عرفتها، نسيتها، ما وصلت إلي أي احتمال. ومن أجل ذلك اسمعوا، غفر الله لنا ولكم هذه الواقعة جيدا. في صحيح الإمام البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. المحرم بحج أو عمر لا يجوز له أن يتزوج أو يزوج ولا يخطب. يبقى أنا ذهبت لأعتمر أثناء العمرة، حاج محمود جاء لي وقال لي متجوز بنتك، لا يحل. بغض طالما أنا محرم بحج أو عمرة، كويس. طيب، صحابي الجليل أنس بن مالك، أمه اسمها أم سليم، كانت خالة النبي من الرضاعة، يعني من محارمه على التبريد. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهبت أم سليم ومعها أنس غلام صغير. قالت: يا رسول الله، ليس هناك شيء أعز علي من أنس، خذه لك يخدمك. يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين خدامه. أنس بن مالك، احفظوا الكلام كويس. فأنس بن مالك روى عنه الإمام الطحاوي في شرح المشكل، قال: سئل أنس بن مالك عن نكاح المرأة المحرمة، امرأة محرمة بحج أو عمر. أنا بذكر لكم المثال حتى تتيقن إن احتمالية الخطأ وردة على كل واحد. طب أنا أعرف إنه خطأ إزاي؟ ما أنا باخد الكلام وأحطه على الشمع، والله واقع خير وبركة، ما وقع شيء أخطأ، ولعله اجتهد فله أجر. لأن كثير من مسلمي العصر يتبعون كل ناعق، وده خطأ، وخطأ كبير جدا. طب الدليل الشرع ودي فيه؟ وإياك ثم إياك أن تقول كيف يخفى الدليل على فلان. كما قلت لكم السؤال خطأ. فأنس بن مالك شوف خدم النبي 10 سنين، سئل عن نكاح المرأة المحرمة، فقال أنس لا بأس، وهل هو إلا كبيعها؟ يعني احنا عندنا المرأة مراتي أو مرات الحاج صبري أو مرات الحاج محمود الله يرحمها أو أي امرأة لها أن تبيع وتشتري، ولها أن ترهن، ولها أن تستأجر، عقود. طيب في عقد النكاح مش من حقها، اشمعنى؟ شرع الله. عشان كده قلت لكم يا رجالة نحن نتبع الدليل الشرعي. الدليل قال أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. اوعى تنهز القانون وتقول القانون أجاز. أي مأذون دلوقتي امرأة تحلم بطاعتها تبقى كتاب الحال، اوعى تنهز القانون شيء والشرع شيء تاني. وعلشان كده بنقول أن المرأة إذا زوجت نفسها فنكاحها باطل. طيب المرأة والمشكلة دي كتير جدا في فرنسا، مسلمة وتريد أن تتزوج، أبوها كافر، ما ينفعش ولي ابتداء. طب المرأة تريد أن تتزوج تروح واحد مثل أخي مسلم، تقول له وكلتك أمري زوجي زي ما عايز. أخبرك فأنس بن مالك رضي الله عنه سئل عن نكاح المرأة المحرمة، فقال وهل هو إلا كبيعها؟ خطأ. طب إزاي أنس يخطأ؟ خفي عليه الدليل. إزاي خفي عليه الدليل؟ أنت غير غلطان، غير مش فاهم حاجة خالص، ولا أنت عارف حاجة. ممكن الدليل يخفى على العالم الكبير، وممكن أجيب لك بدل المثال 400 مثال مجهزين في بيتي. الإمام الحافظ ابن حجر وابن عبد البر وغيره من أهل العلم نظر إلى كلام أنس بن مالك. طب ما أنا عندي نص شرعي، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، نص شرعي كلام ابن الحسن البغالي. فقال الإمام ابن عبد البر عن أثر أنس بن مالك لما سئل عن نكاح المرأة المحرمة قال هل هو إلا كبيعها؟ يعني تتجوز. فقال الإمام ابن عبد البر وهذا كلام من أنس خالف الدليل لعله لم يصله الدليل. يبقى بناء على ذلك أنا بسأل دلوقتي وقل هل يجوز للمرأة المحرمة أن تتزوج؟ الجواب لا يجوز، وما ينفعش أقول أبدا، المسألة فيها خلاف قطع. وأعوذكم أن تفرقوا بين خلاف راجح ومرجوح وبين خلاف حق وباطل. ديت غير ديت. طلع لي شو برهنا لكن نسختين فوق النساء. شيء حد من عندكم العيال الصغيرين ياخذ نسختين أول نسخة. معايا رجالة. يبقى إذا أنس بن مالك لم يقف على الحق. قلت لكم قبل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال. ما كان يقول لبلاد اجمع لي الناس، اجتمع الناس وقال أحدثكم اليوم عن السرقة مثلا أو الغيبة، ما حصلش. كان يتكلم بمقتضى الحال، اللي يحضر يسمع ويبلغ، البعض ما كانش يبلغ. عمر بن الخطاب يرجع بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عمر بن الخطاب سئل عن دية الأصابع الخمس، فقال في الإبهام 13 من الإبل، وفي السبابة 12، وفي الوسطى 10، وفي البزق 9، وفي الخنصر 6. تجمعهم صح 50. طيب عمر بن الخطاب قال الكلام ده على أي أساس؟ نظر لاستخدامات الإصبع. اللي بهم معروف عايشوا كله، فأنا في 13 والسبابة فيها 12 من 25 والوسطى 10 من 35 والبرصر 9 والخنصر 6 15 من 35 من 50. مظبوط كويس. هذا الأمر نشره عمر وانتشر في المدينة والفتوى أصبحت عليه. أي واحد يسأل يقول كلام عمر بن الخطاب. الذي سمع هذا الكلام عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل أسبوع عشر، يعني بعشر 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 بعشر، ثم قال هذا وهذا سواء، يعني الخنصر والإبهام زي بعضه. ده الكلام ده ابن عباس بيرويه وحديثه في البخاري. كان عن المدينة واحد اسمه مروان بن الحكم ولي على المدينة، فبلغه ما قاله ابن عباس استدعاه. قال له تعالى كيف تقول ذلك وعمر بن الخطاب يقول ذلك وكلنا خلف عمر 13 و12 و10 و9 و6؟ طب اعمل لي ده ايه؟ عشان قلت لكم قبل كده لازم تتناقش مع حد في حاجه توقفك. لازم، مفيش حاجه توقفك، ما تناقشش، لن تصل الى حل مع من يناقش فيه. الصف الاعلى بالسمين. طب الصف الاعلى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال مروان بن الحكم لعبد الله بن عباس هذا الكلام، قال له عبد الله بن عباس ايها الامير، ارايت قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول عمر ايهما تتبع؟ فقال مروان بن الحكم قول النبي. قال ابن عباس افتيت نفسي. في حد يوقف؟ طيب مفيش حد يوقفك، مفيش كلام معاك ابدا. كما قلنا في اللقاء الماضي ونبهتكم، قلت يا رجاله الراجل مات وكفناه وسياتي باذن الله ونغطي وشه الا اذا كان محرما فقط. النبي فعل ذلك وليس لنا ان نخالف قيد امره.
إن خرجنا ده خطأ.
وبناء على ذلك من يأتي بالقوم الذين ماتوا ظلما وعدوانا وماتوا من تحريم ويكشف وجوههم خطأ، خطأ كبير، وخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة العالم الكبير يخالف الدليل، الدليل لم يصله، وصلوش أو أخطأ في فهم الدليل، أو احتمال الثالث سوء النفس وخبث الطوية. والسبب الثالث ده بالنزع عنه الأئمة الأكابر، موجود فيه وفيه. أما الأئمة الأكابر لا، لا عندهم سوء نفس ولا خبث الطوية، ممكن يقرأ عليه الدليل، وده كثير جدا، وممكن يخطأ في فهمه. طيب بناء على ذلك أنا أقول لكم إخواني، كل مسألة شرعية لا بد أن يكون معك دليل عليها. ما عندك دليل لا تتكلم. تكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا ما يجب على أقارب الميت إذا حضر الآدمي وهو يموت يحتضن. قلنا التلقين، تلقينه الشهادة، أي تقول له يا فلان قل لا إله إلا الله. طيب ما على الحاضرين بعد موته اللي حضر الوفاة؟ قلنا يغمض عينيه، قلتوا دي مسألة مهمة جدا في الغسل، لابد أن تغمض عينيه. بعد ذلك صفحة 31 ما يجوز للحاضرين وغيرهم اللي هم حضروا الميت مش من الأقارب، جلبوا مثلا أو كانوا واقفين هناك، قال لك أول حاجة ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه 3 أيام. وفي ذلك أحاديث، الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما قتل أبي وعبد الله بن حرام ومات عبد الله بن حرام كما قلنا في غزوة أحد، جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي ونهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فأمر به النبي فرفع، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته. شوف الفضل دي، ده عبد الله بن حرام. وقلنا في اللقاء الماضي إن فاطمة اللي هي كانت متجوزة عمرو بن الجموح، لما جاءت حملت أخاها عبد الله بن حرام وزوجها عمرو بن الجموح على الجمل كعدلين، سمعت المنادي إن الرسول يأمركم أن تدفنوا الموت في مصارعهم، أنك منزلك دمك وانتهى، أضرش شجاعي. يبقى أقف عند النص الشرعي ولا تخطاه. وعلشان كده يا رجال أرجو كل واحد منا ينظر أين هو من النص الشرعي، واسترع الكذب، أنت فين؟ ولما تخالف؟ وأنك ستموت وستحاسب بمفردك. طيب الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها، أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسنة حتى نزل فدخل على المسجد وعمر يكلم الناس، فلم يكذب الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي أي فتضرع وهو مسجى ببردة حجرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله بين عينيه ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي عليك فقد متها وفي رواية لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها ده فعل أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم علشان كده يا رجالة النبي مات من الاثنين بعد العصر ودفن يوم الثلاثاء بعد العشاء عبد الأربع الخميس كانت فاطمة عند أبي بكر تطالب بالميراث مش عيب يبقى الحاج محمود مات لم يدفن أولاده يطالبون بالميراث من حقه وحذاري حذاري أن تؤجل الميراث شيء معين احذر وبرعه كل واحد وربنا سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا فأعطت زوجتك كذا وأعطت أمي كذا أما أنك تؤجل الميراث لأمر معين لا يحل وبعد كده بنقع في إشكالات ما بعدها إشكالات لا أنا أطالب يبقى أبو بكر الصديق دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت ومسجى أي موطأ بمدة حذرة فكشف وقبل بين عينيه وخذ بالك النبي مات فعائشة أرسلت إلى أبيها أبا بكر لأن يوم الاثنين الفجر سيدنا النبي خرج الغرفة وكان أبو بكر بيصلي الفجر للناس وهو الإمام تقول عائشة فخرج النبي يوم الاثنين في الفجر يتهادى بين رجلين يتهادى يعني حتى يبيع على رجلين العباس بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب فشعر الصحابة بخروج النبي فجأة وبدأوا يصفقون لأبي بكر وكان لا يلتفت في صلاته فشعر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقهر لما رجع الخلف حتى يصلي النبي إماما وصلى النبي إماما ولكن جالس وأبو بكر قائم بجواره والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم كده نعرف كن بقى بعض الناس لا يعلمك ده جاهل متفهمش معلوش لا يتعلم ولا يخرج ومن هنا ذهب جمع غفير من العلماء الى الصح يا ده ان قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى جلوسا فصلوا جلوس منسوخ يجوز للإمام أن يصلي جالسا والمأمومون خلفه قياما والدليل وقعت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر كويس رجال طيب يبقى إذا يجب مستحب للحاضرين أو يجوز أن يكشف وجه الميت ويقبلوه كل ده لسه ما غسلناش الحديث الرابع الثالث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه عثمان بن مظعون وأخوه قدامة
ابن مضروب، فرق بالاثنين. عثمان بن مضرون مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فقد أتاه اليقين، أي الموت. وبناء على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين ما يفسرش إلى الموت حتى. بعض المبتدعة يفسرون اليقين بدرجة معينة للعلم إن وصل إليها الإنسان سقطت عنه التكاليف، الصوفية خطأ وخطأ كبير. فاليقين هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف وكان ذكرا لإبراهيم عليه السلام. احنا عارفين رجالة ان سيدنا النبي خلف القاسم وكان به يكنى من خديجة، وخلف زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة من خديجة، وخلف إبراهيم من ماريا التي أهداها له المقوقس رئيس مصر. ماريا مشهورة كده ماريا القبطية، ولكن أسلمت قبل منها إبراهيم. فإبراهيم هذا مات وعنده أقل من سنتين، والنبي صلى الله عليه وسلم على عادة قريش كانوا يسترضعون لأولادهم، كان عيب أول من المرأة وترضع ابنها، يأتون بالمراضع من البادية، والمراضع والمرأة المدة تأتي تأخذ ولد اثنين ثلاثة حسب استطاعتها في البادية، وكانوا يكرهون أن ترضع المرأة ابنها. فإبراهيم ابن نجزر كانت له مرضى. يقول هنا أنس بن مالك دخلنا على أبي سيف وكان ذئرا لإبراهيم، معنى كلمة ذئر يعني أبو مرضعة إبراهيم. فأخذ رسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخل عليه بعد ذلك وإبراهيم يجوب بنفسه، فجعلت عين رسول صلى الله عليه وسلم تبكي، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله يعني أنت تبكي؟ فقال ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبع أخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. ده اللي حصل. وانا قلت لكم وعند قبر اذا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم نجيب الكلام فيه. وتبقى الرجال حتى لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الخامس عن عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب. عبد الله بن جعفر يا اخواننا ابو جعفر بن ابي طالب مات في سرية مؤتة، وسرية مؤتة كانت متأخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل جيشا لحرب الروم اللي هم أمريكا حاليا، وأمر عليهم زيد بن حارثة، قال إن قتل زيد فأميركم جعفر، وإن قتل جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة، وإن قتل ابن رواحة فليختر المسلمون رجلا. ف فراح المعركة. زيد بن حارث بن ثابت بن حارثة مات في الأول. جعفر بن أبي طالب تولى الرئاسة. جعفر بن أبي طالب فقطعت يداه بالسيف فأمسك الراية بكتفيه حتى لا تسقط، لأن الراية تسقط معناها إيش؟ الهزم. ثم قتل جعفر بن أبي طالب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدله الله بدلا من يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. بعد جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة ومات. وبعدين فقام رجل من الأنصار يسمى ثابت ابن الأقرم أمسك الراية وقال: أيها المسلمون اصطلحوا على أحد. شوف واحد من فحش رأس مع الأرض. فقال بعض الناس: هو أنت؟ قال: لا، اصطلحوا على أحد. فقام خالد بن الوليد وقد أسلم في هذا الوقت وقال: خذها يا ثابت، أنت أسلم، يعني في السن، أنت بدري. فقال ثابت بن الأقرم: خذها أنت يا خالد، والله ما التقطتها إلا لك. النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع في يوم صعد على المنبر وقال للصحابة: ألا أخبركم بخبر إخوانكم الثلاثة اللي هو زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة على المنبر؟ أخبرهم بما حدث، ماتوا. ومن هنا استدل العلماء على جواز النعي في مكروهون المسجد. فحد أبدا أبدا وتبقى رجال النبي نعى قول الثلاثة. ثم قال: وأخذ روايته سيف من سيوف الله المسلولة فتح الله على يديه. وخالد بن الوليد من اللي سماه سيف الله النبي صلى الله عليه وسلم. فجعفر بن أبي طالب مات. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. قال جعفر: جعفر مات يا اخوانا ست صبيان وترك بنات، وجعفر بن ابي طالب كان متزوج امراه تسمى اسماء بنت عميس، دي اللي جوزها الرقي الصديق بعد ان مات جعفر وانقضت عدتها تزوجها أبو بكر الصديق أسماء بنت عميس، وهي التي غسلت أبو بكر الصديق. ولما مات أبو بكر وانقضت عدتها تزوجها علي بن أبي طالب، ولما مات علي بن أبي طالب وانقضت عدتها تزوجها عمرو بن العاص. عشان تعرف مين أسماء بنت عميس، كانت زوجة جعفر بن أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمهلهم ثلاث أيام، سابهم ثلاث أيام لما خبر الوفاة جاء والنبي أعلن في المسجد بما أوحاه ربه، بدأوا يبكون على جعفر عيل صغير ما تجاوزش 30 سنة وما تفلقوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. خلاص ثلاث ايام. وعبد الله بن جعفر هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابو جعفر النبي شاعلهم وشاع الحلاق حلالهم ودخلوا عليه، فامسك يمين عبد الله بن جعفر وقال اللهم بارك له في صفقة يمينه. يقول عبد الله فلو أمسكت ترابا لتحول ذهبا. وقال له أشبهت خلقي وخلقي. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. طيب هنا يقول في صفحة 33 ما يجب على أقارب الميت، يعني بلغني إن فلان قريبي مات. كلمة يجب يا رجالة خدوا بالكم منها كويس، أي على سبيل الحد والإلزام، يعني لابد أن تفعل ذلك. قال الصبر والرضا بالقدر بقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر نبي بامرأة عند قبر وهي تبكي. الواقعة دي مهمة جدا فيها فوائد. النبي في المقابر لا وجد امرأة تجلس عند قبر وتبكي، يبقى بناء على ذلك يجوز للمرأة أن تزور القبور. ولكن المخدر تأتي منين؟ أن تحدد المرأة يوما بعينه لا تتخطى، وأن تخرج متبرجة أو مطيبة وتتكلم عند القبر بكلام الفرج كده خلنا الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترب من المرأة وهي عند القبر وتبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. فقالت له إليك عني، يعني ابعد بعيد عني تعرفش. فالنبي قال لك مش. فجاء رجل من الصحابة وقال يا أمة الله تعرفين من الذي يكلمك؟ تعرفين هذا النبي؟ فأخذ المرأة من الموت زر من الكلام تقول فذهبت إلى بيتي فلم أجد بابا ولا بوابين فدخلت فأربطته بما قلت واعتذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. انتبه، يعني ساعة ما واحد يخبرك إن فلان عزيز عليك ما شوف أنت أول حاجة عنك إيه، هل تسترجع؟ خاصة النساء تولوا وتصرخ وتفعل وتفعل، وبعد ما تهمل تقول إيه إنا له وإنا إليه راجعون. غلط، خطأ بين. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال هنا والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قلوا بكم اسمع، ثلاثة من الأولاد بنت أو ذكر فيش ماتوا ولم يبلغوا الحلم أي الحلم مثل الولدين، فصبر واحتسب هؤلاء الأولاد يشفعون لأبيهم. وفينا حاجة من مرات كويسة واسمحوا لي أضبط الكلام حتى تفهموا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. هذا الحديث يقول عنه العلماء من الأحكام الوضعية. ويريد تستغلوا كلام كويس لأن يهمني أشرح عليك وما تضطرني بالكلام. أحكام الوضعية عبارة الله عز وجل جعل شيئا سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه أو رخصة أو عزيمة أو صحة أو فساد. دي الأحكام الوضعية غير الأحكام التكليفية. يعني مثلا الحاج محمود ولي على مال أيتام واليتيم في لغة العربي من مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم، أما من ماتت أمه ما نقولش عنه يتيم نسميه اللطيم. الحيوان العكس، الحيوان إذا ماتت أمه نقول عنه يتيم، أبوه ما أشعره فيه. أما بني آدم اليتيم واللطيم. كويس يا رجالة؟ يبقى بناء على ذلك الله عز وجل جعل الأولاد الثلاثة إذا ماتوا وصبر الأب عليهم جعلهم ربنا سببا يشفعون ويتعلقون به حتى يدخلاه الجنة. طب ما بيصليش؟ خد بالك ده اسمه حكم وضعي. يبقى الحاج محمود ولي على الأيتام، على أيتام، الأيتام دول مالهم ورثوه عن أبيهم بلغ النصاب، يبقى فيه الزكاة، ده أيتام وصغيرين ما يرثوهاش، لأن الزكاة حكم وضعي حق في المال، من جرى صاحب المال، يا ريت تدبره كويس، ليس له علاقة بصاحب المال، زي بالظبط كده، الضمان. أنا ماشي في الطريق ومعي عصا فرأيت شاة نعجة ظلمتها ملكي فضربتها فقتلتها بعد ما ماتت طلعت الحاج محمود. أنا علي الضمان، لازم أضمن. يبقى الضمان من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. عشان تغلبوا ما تغلبوش. يبقى ثلاثة ماتوا ربنا جعلهم سبب في ماذا يتعلق بأبيهم بشرط أن يكون أبوهم مستقيم على شرع الله. أما مشرك يطرد القبور يصلي في المساجد المقبورة يستغيث ويدعو غير الله هيهات عليها لا ينطبق عليه الحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. قال ويكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يجيء أبوانا فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله عز وجل. حديث الآخر أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. يبقى أول حاجة عرفنا أن فلان مات. الصبر بقضاء الله عز وجل والرضا بالقدر. طيب قال هنا مما يجب على الأقارب الاسترجاع وهو أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. مرة رجالة عبد الله بن عمر استحملوا شوية عشان تعلموا تقابل مع رجل كبير عبد الله بن عمر بيقول له يا عم قال له نعم قال له كم عمرك قال له 60 سنة فقال عبد الله بن عمر منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله توشك أن تصل إليه ساعة من تولد يا حاج محمود بنبدأ في المشي إلى الله إمتى هنوصل محدش عارف ولدي هيموت 45 سنة أنا هموت على 60 سنة مش عارفين بس هتصل هتصل فلما قال ابن عمر منذ 60 سنة وأنت تصل إلى الله توشك أن تصل إليه الرجل قال إنا لله وإنا إليه راجعون عبد الله بن عمر قال يا عم أو تعرف معناه عرف معناها إيه فقال الرجل وكان مؤدبا يا ابن أخي علمني فقال عبد الله بن عمر وذا اللي عاوزين نحفظه يا رجال من علم أنه عبدا لله فليعلم أنه إليه راجع ومن علم أنه إليه راجع فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا زي بالضبط كده الأستاذ جمال قال لابنه روح لعمك فلان بالله وكذا الوقت قبل ما يروح ومجهز الجواب اللي يقوله ابوه لما يرجع هي دي الحكاية بالضبط من علم أنه عبد لله فليعلم أنه إليه راجع ومن علم أنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعود للسؤال الجواب بس يبقى أنت هنسئل مهما كنت ستسأل عن كل شيء فعلته لما فعلته وكيف فعلته الأمر الثاني يسترجعون ويزيد عليه قوله اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني لي خيرا منها لحديث أم سلمة رضي الله عنها قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجن في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله له خيرا منها قالت أم سلمة فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أرسل إلي ثم حافظ من أبي بلتع يخطبني فقلت له إن لي بنتا وإني غيور وفي رواية أخرى كما قلت في اللقاء الماضي وإني كبيرة السن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة طيب يبقى نصبر ونسترجع يبقى مات العالم فلان الفلاني إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا والله عز وجل جواد كريم هنا مسألة مهمة جدا يقول ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة عن الزينة كلها حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على 3 أيام إلا على زوجها فتحد 4 أشهر و10 لحديث زينب بنت أبي سلمة تقول دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست، ثم قال ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله يقول لا تحد امرأة على غير زوجها أكثر من ثلاثة أيام. يبقى عندي الرجل مات يرد الحاجة إيه؟ جزء 14 أيام. لا تتزين ولا تلبس ثوبا مزركش ولا تخرج من بيتها أبدا. وسأفصل هذا الكلام بعد ذلك إن شاء الله. وذي بالكم مشايخ تعتد المرأة أربعة أشهر وعشرة إلا إذا كانت حامل وضع الحمل. طب ما فيش حمل أربعة أشهر وعشرة أيام ملناش علاقة بالحيض أبدا بأي حال من الأحوال. ومن أجل هذا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابنتي مات زوجها واشتكت عينها إنها تبح أما نكحلها طلقوح نتداوى؟ قال لا وإن عميت. خير لا وإن عميت ليه أصاب العدة؟ يبقى ما ينفعش تتزين بأي حال من الأحوال ولا تخرج من البيت. والرجاء الله يبارك فيكم يا أحكام شرعية بيشفهم قبل الحد، وحذاري أن تقول هذا الأمر ضرورة تخرج. لا، وقصة فريعة بنت مالك خير شاهدا على صحة ما نقول. فريعة بنت مالك زوجها مات وتركها باللغة بتاعتنا في بيت بعيد عن بيت أهلها وبيت بالإيجار وما فيش إيجار وما فيش فلوس. تخيل قاعدة بيت بالإيجار وما فيش إيجار وما فيش فلوس. فذهب الفراعة بتبارك إخواننا أخت أبي سعيد الخدري أخته، فلما مات زوجها في قصة طويلة قال لها أبو سعيد يا فريعة مجيئك عندنا أيسر لنا، إحنا أخواتك اللي بيت مخدمين مخبعة شو رحا. فذهبي فكلمي رسول الله. الفريعة قال وحنت؟ لا لا مش وحنت، هي تعتد فين؟ عند اخواتها. تقول فريعة بنت مالك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بكل شيء، زوجي مات وسبنا في بيت مش ملك بالإيجار وما فيش إيجار وما فيش فلوس، أو تأذن لي أن أعتد عند إخوتي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي عند إخوتك روحي. كويس. تقول فريعة ففرحت بما قضى الله لي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبينما أنا عند الحجرة إذ نودي علي أو نادى علي. ما تعرفش بقى النبي نادى عليها ولا شيء أحد. تقول فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ماذا قلت وماذا قلت لك؟ تقول الفريعة فأعدت الحديث. حصل كده 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 وانت قلت لي كده وكده وكده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحكم النهائي يا رجال امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. طيب انت مراتك ماتت معلكش عدة ولا حداد، طب انت مرت على زوجك لما الله قدر ذلك علينا احنا، الله حكم بذلك. كل بالك رجال، لان بعض الناس يقول لك الرجل يعتد او يحد خطا، لا، المراه فقط هي التي تحد على زوجها 4 أشهر و10 ان لم تكن حامل، فلو كانت حامل عدتها وضع الحمل، عدتها وضع الحمل. يعني بقى الرجال اسمها عدة المرأة على زوجها، لا تخرج من باب البيت. طب المعاش والغنم المراصد والكلام ده كله متأجل، ايه مشكلة؟ متأجل مشكلة خالص، يتأجل والمعاش لم يضيع، يصرفوا لك معاش منذ تاريخ الوفاة. أما كوني نقول ضرورة، لا غلط. وهنا يا رجالة أو الفرق بين حاجتين، بين المرأة المعتدة من وفاة وبين المرأة المعتدة من طلاق، خدوا بالكم الاثنين. لأن المنعزلين من الداخل يقول لك والنبي قال للمرأة جدي نحلك. طيب أيها الأبلة الأحمق، المرأة التي قال لها ذلك كانت معتدة من طلاق ولا معتدة من وفاة؟ من طلاق، يعني زوجها طلقها تعتد، إما طلاق بائن بينهما صغرى وإما بائن بينهما كبرى، ده اللي تعتد، واخد بالك؟ فإذا كانت مطلقة لها أن تخرج في العدة تقضي شؤونها مما لا بد له منه، أما إذا مات عنها زوجها لا تخرج. طب دولية كبيرة وتدرك نفسها وتروح مع بنتها، لا تنفع. أما أن تخرج من بيت زوجها خطأ، واللي بيحصل في مثل الرحلة خطأ وحرام. الرجل يموت بعد أن يدفن يذهب للنساء إلى المقبرة وعلى رأسهن زوجة الرجل، خطأ وحرام ولا يجوز. وأذكركم غفر الله لنا ولكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما فيش عندنا في الإسلام امرأة ملهاش ولي، مش أبدا، إما أن تكون زوج أو ابنتك أو أمك أو امرأة أجنبية. نفس المرأة لها رجل لازم، ولا يحل بحال من الأحوال أن تخرج المرأة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا ما بعتمش على النساء اللي خدوها المقابل، أنا أعتمد على الرجال. طب أنت فين؟ لذلك مرة عبد الله بن عمر يجوز عين العيال، فدعا الناس، عمل أجل بتاع الناس، من جملة من دعاه أبو أيوب الأنصاري صحابي وله شأن. فذهب أبو أيوب الأنصاري فوجد بيت ابن عبد الله بن عمر معمول سفير على الحيطة، فقال أبو أيوب الأنصاري: بيوت كبيوت الأعاجم، والله لا أدخل لكم بيتا. فقال عبد الله بن عمر، وده محل الشاهد: يا أبا أيوب غلبتنا النساء. فقال أبو أيوب الأنصاري: يا ابن عمر، إن كان يغلبنا أحد فلا يغلبنك أنت، لا، يبقى لابد أن تكون لك الكلمة المسموعة الأولى والأخيرة. أنت رجل ممنوع الخروج، ممنوع الخروج. طيب فلانة هتزعل، قال لك ما تزعل، إيه يعني تزعل؟ يعني إن كانت ستتحمل عنك الحساب قول، لا تتحمل ولا تحاسب، إذا اتق الله ربك والزمي بيتك. لذلك يا رجالة، أم حميد الساعدية امرأة من الأنصار. شوف إيه الفرق اللي حصل وعمل إيه. ذهبت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، خلفك في مسجدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن وفي المسند وسنده صحيح، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك معي. انتبه الرجال، قلوا لك كويس، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في بيتك. فقامت أم حميد الساعدية في البيت بتاعها، شافت أبعد غرفة عن الشارع، واتخذت فيها مسجدا تصلي فيه حتى ماتت. يبقى بناء على ذلك، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها خلف النبي في مسجد النبي. بنص الحديث، بنص الحديث. يبقى المرأة التي تسعى إلى الأفضلية، لا، البيت أفضل، بيتك أفضل من صلاتك في مسجد النبي. وصلاة مسجد النبي زي ما قلنا 500,000 صلاة، خد بالك بنص الحديث. ولكن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو الله يبارك فيكم أن يكون للكلام تأثير عليكم، وتستعينوا بالله عز وجل، وما تسمعون تطبقون. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. وحضر الشروط المقصود الإخوان، أضع أصلا بين يديكم، وإن شئت قلت ثابتا من ثوابت الشريعة لا يتغير ولا يتبدل. وبغياب هذا الفصل عن بعض إخواننا وقعوا في الزلل عيادا. هذا الأصل هو: كل إنسان عدا النبي صلى الله عليه وسلم من المحتمل أن يخطأ، وبناء على ذلك لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وعصمة النبي بعصمة الله عز وجل له. يبقى بناء على ذلك ممكن العالم الكبير أو الصحابي الجليل أبو بكر فما دونه ممكن يخطأ، وارد. ومن أجل ذلك قال أهل العلم أن العالم الكبير أو الصحابي الجليل يخالف الدليل لثلاثة أمور معتبرة. كلام أرجو أن يحفظ. الأمر الأول: يغيب الدليل عن العالم، غاب الدليل عنه. وإياك أن تقول كيف يغيب، السؤال غلط، السؤال غلط. يعني أنا بتكلم، أنا والحاج صدر في أي أمر شرعي، وغاب عني بعض المسائل، بعض الأدلة، غاب، ما عرفتها، نسيتها، ما وصلت إلي، أي احتمال. ومن أجل ذلك اسمعوا، غفر الله لنا ولكم هذه الواقعة جيدا. في صحيح الإمام البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. المحرم بحج أو عمر لا يجوز له أن يتزوج أو يزوج ولا يخطب. أنا ذهبت لأعتمر أثناء العمرة، حاج محمود جالي وقال لي متجوز بنتك لا يحل، بغض طالما أنا محرم بحج أو عمر. كويس. طيب صحابي الجليل أنس بن مالك أمه اسمها أم سليم، كانت خالة النبي من الرضاعة، يعني من محارمه على التبريد. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهبت أم سليم ومعها أنس غلام صغير. قالت يا رسول الله ليس هناك شيء أعز علي من أنس، خذه لك يخدمك. يقول أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين خدام. أنس بن مالك، احفظوا الكلام ده كويس. فأنس بن مالك روى عنه الإمام الطحاوي في شرح المشكل، قال سئل أنس بن مالك عن نكاح المرأة المحرمة، امرأة محرمة بحج أو عمر. أنا بذكر لكم المثال ده حتى تتيقن إن احتمالية الخطأ ورد على كل واحد. طب أنا أعرف إنه خطأ إزاي؟ ما أنا باخد الكلام وأحطه على الشمع. والله وافى خير وبركة، ما وافقش أخطأ. ولعله اجتهد فله أجر. لأن كثير من مسلم العصر يتبعون كل ما يقف، وده خطأ، وخطأ كبير جدا. طب الدليل الشرعي ودي إيه؟ وإياك ثم إياك أن تقول كيف يخفى الدليل على فلان، كما قلت لكم السؤال خطأ. فأنس بن مالك شوف خدم النبي 10 سنين، سئل عن نكاح المرأة المحرمة، فقال أنس لا بأس، وهل هو إلا كبيعها؟ يعني إحنا عندنا المرأة مراتي أو مرات الحاج صبري أو مرات الحاج محمود الله يرحمها أو أي امرأة لها أن تبيع وتشتري، ولها أن ترهن، ولها أن تستأجر، عقود. طيب في عقد النكاح مش من حقها، اشمعنى؟ الشرع الآن. عشان كده قلت لكم يا رجالة نحن نتبع الدليل الشرعي. الدليل قال أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. وقعت تنهز القانون وتقول القانون أجاز، أي مأذون دلوقتي امرأة تروح له بتاعك تبقى كتابك حال، وقعت تنهز القانون شيء والشرع شيء تاني. وعلشان كده بنقول أن المرأة إذا زوجت نفسها فنكاحها باطل. طيب المرأة والمشكلة بتعمل مشكلة جدا في فرنسا، مسلمة وتريد أن تتزوج، أبوها كافر ما ينفعش ولي ابتداء. طب المرأة تريد أن تتزوج تروح واحد مثل أخي مسلم تقول له وكلتك أمري زوجني زي ما أنت عايز. خبرك فأنس بن مالك رضي الله عنه سئل عن نكاح المرأة المحرمة فقال وهل هو إلا كبينها خطأ. طب إزاي أنس يخطأ؟ خفي عليه الدليل. إزاي خفي عليه الدليل؟ أنت كده غلطان. كده مش فاهم حاجة خالص. ولا أنت عارف حاجة. ممكن الدليل يخفى على العالم الكبير. وممكن أجيب لك بدل المثال 400 مثال. مجهزين في بيتي. الإمام الحافظ ابن حجر وابن عبد البر وغيره من أهل العلم نظروا إلى كلام أنس بن مالك. تم عنده نص شرعي لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نص شرعي كلامه يوجد الحافظ البخاري. فقال الإمام ابن عبد البر عن أثر أنس بن مالك لما سئل عن نكاح المرأة المحرمة قال هل هو إلا كبيعها يعني تجوز. فقال الإمام ابن عبد البر وهذا كلام من أنس خالف الدليل لعله لم يصله الدليل. يبقى بناء على ذلك أنا بسأل دلوقتي وقل هل يجوز للمرأة المحرمة أن تتزوج؟ الجواب لا يجوز. وما ينفعش أقول أبدا المسألة فيها خلاف قطع. وعاوزكم أن تفرقوا بين خلاف راجح مرجوح وبين خلاف حق وباطل. دي غير دي. طلع لي الشيخ ابراهيم الله يكرمك نسختين فوق للنساء في اي حد من عندكم العيال الصغيرين ياخد نسختين موجوده نسختين معايا رجاله. يبقى اذا انس بن مالك لم يقف على الحق. وقلت لكم قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال. ما كان يقول لبلاد اجمع لي الناس اجتمع الناس وقال احدثكم اليوم عن السرقه مثلا او الغيبه ما حصلش. كان يتكلم بمقتضى الحال ان يحضر يسمع ويبلغ. البعض ما كانش يبلغ. عمر بن الخطاب يا رجال بعد ابي بكر الصديق على طول عمر بن الخطاب سئل عن دية الأصابع الخمس فقال في الإبهام 13 من الإبل وفي السبابة 12 وفي الوسطى 10 وفي البزر 9 وفي الخنزر 6 يجمع 55. طيب عمر بن الخطاب قال الكلام ده على اي اساس؟ نظر لاستخدامات الاصبع. الابهام معروف عليه شغل كله. فانا في 13 والسبابه فيها 12 يبقى 25 والوسطى 10 ب 35 والبرسل 9 والخمسه 6 15 35 ب 50 مظبوط كويس. هذا الامر نشره عمر وانتشر في المدينه والفتوى اصبحت عليه. اي واحد يسئل يجيب كلام عمر بن الخطاب. الذي سمع هذا الكلام عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل أسبوع عشر، يعني بعشر 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 بعشر، ثم قال هذا وهذا سواء، يعني الخمس والإبهام زي بعضه. ده الكلام ده ابن عباس بيرويه وحديثه في البخاري. كان على المدينة واحد اسمه مروان بن الحكم، ولي على المدينة، فبلغه ما قاله ابن عباس، استدعى، قال له تعالى كيف تقول ذلك وعمر بن الخطاب يقول ذلك وكلنا خلف عمر 13 و12 و10 و9 و6؟ طب اعمل ايه بقى؟ عشان قلت لكم قبل كده لازم تتناقش مع حد في حاجه توقفك، لازم، مفيش حاجه توقفك، ما تناقش، لن تصل الى حل مع من يناقش فيه. السقف الاعلى بالسميع، طب السقف الاعلى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال مروان بن الحكم لعبد الله بن عباس هذا الكلام، قال له عبد الله بن عباس: أيها الأمير، أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول عمر أيهما تتبع؟ فقال مروان بن الحكم: قول النبي. قال ابن عباس: أفتيت نفسي، في حد يوقفني؟ طيب مفيش حد يوقفك، مفيش كلام معاك ابدا. كما قلنا في اللقاء الماضي ونبهته، قلت يا رجاله، الراجل مات وكفناه وسياتي باذن الله ونغطي وشه الا اذا كان محرما فقط. النبي فعل ذلك وليس لنا ان نخالف قيد الملا، إن خرجنا ده خطأ. وبناء على ذلك من يأتي بالقوم الذين ماتوا ظلما وعدوانا وماتوا من تحريف ويكشف وجوههم خطأ، خطأ كبير، وخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة العالم الكبير يخالف الدليل، الدليل لم يصله، ما وصلوش، أو أخطأ في فهم الدليل، أو احتمال الثالث، سوء النفس وخبث الطوية. والسبب الثالث ده بالنزه عنه الأئمة الأكابر، موجود فيه وفيه. أما الأئمة الأكابر لا، لا عندهم سوء نفس ولا خبث طوية، ممكن يقر عليه الدليل، وده كتير جدا وممكن يخطأ في فهمه. طيب بناء على ذلك انا اقول لكم اخواني، كل مساله شرعيه لا بد ان يكون معك دليل عليها. ما عندك دليل لا تتكلم. تكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا ما يجب على أقارب الميت إذا حضر الآدمي وهو يموت يحتضن. قلنا التلقين، تلقينه الشهادة، أي تقول له يا فلان قل لا إله إلا الله. طيب ما على الحاضرين بعد موته اللي حضر الوفاة؟ قلنا يغمض عينيه، قلت لكم دي مسألة مهمة جدا في الغسل، لابد أن تغمض عينيه. بعد ذلك صفحة 31، ما يجوز للحاضرين وغيرهم اللي هم حضروا الميت مش من الأقارب، جلبوا مثلا أو كانوا واقفين هناك، قال لك أول حاجة ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله، والبكاء عليه 3 أيام. وفي ذلك أحاديث. الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما قتل أبي وعبد الله بن حرام، ومات عبد الله بن حرام كما قلنا في غزوة أحد، جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي ونهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فأمر به النبي فرجع، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته. شوف الفضل دي، ده عبد الله بن حرام. وقلنا في اللقاء الماضي إن فاطمة اللي هي كانت متجوزة عمرو بن الجموح، لما جاءت حملت أخاها عبد الله بن حرام وزوجها عمرو بن الجموح على الجمل كعدلين، سمعت المنادي إن الرسول يأمركم أن تدفنوا الموت في مصارعهم. أنا منزلك جمل وانتهى، يبقى أقف عند النص الشرعي ولا تخطاه. وعلشان كده يا رجال، أرجو كل واحد منا ينظر أين هو من النص الشرعي. الشرع كذا، أنت فين؟ ولما تخالف وأنك ستموت وستحاسب بمفردك. طيب، الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها: أقبل أبو بكر بن عمر عن فرسه من مسكنه بالسنة حتى نزل فدخل على المسجد وعمر يكلم الناس، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي أي قصده وهو مسجد ببردة حجرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله بين عينيه ثم بكى، فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها، وفي رواية لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها. ده فعل أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده يا رجالة، النبي بكر من اثنين بعد العصر، ودفن يوم الثلاثاء بعد العشاء، عبد الأربع الخميس كانت فاطمة عند أبي بكر تطالب بالميراث. مش عيب؟ يبقى الحاج محمود مات، لم يدفن، أولاده يطالبون بالميراث من حقه. وحذاري حذاري أن تؤجل الميراث شيء معين، احذر. ربنا كل واحد، وربنا سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا، فأعطت زوجتك كذا وأعطت أم كذا، أما أنك تؤجل الميراث لأمر معين لا يحل، وبعد كده بنقع في إشكالات ما بعدها إشكالات. لا، أنا أطالب بالنبي. يبقى أبو بكر الصديق دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت ومسدد أي موطى بمدة حذرة، فكشف وقبل بين عينيه. وخذ بالك، النبي مات فعائشة أرسلت إلى أبيها أبا بكر، لأن يوم الاثنين الفجر سيدنا النبي خرج الغرفة، وكان أبو بكر يصلي الفجر للناس وهو الإمام، تقول عائشة: فخرج النبي يوم الاثنين في الفجر يتهادى بين رجلين، يتهادى يعني حتى يبيع على رجلين، العباس بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب. فشعر الصحابة بخروج النبي فجأة، وبدأوا يصفقون لأبي بكر، وكان لا يلتفت في صلاته، فشعر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقهر لما رجع الخلف حتى يصلي النبي إماما. وصلى النبي إماما ولكن جالس، وأبو بكر قائم بجواره، والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. كده نعرف تزعف الكلام كويس. كم بقى بعض الناس لا يعلمها، ده جاهل ما تفهمش، ما عندوش لا يتعلم ولا يقرأ. ومن هنا ذهب جمع غفير من العلماء إلى الصح يا ده، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جلوسا فصلى جلوس منسوخ، يجوز للإمام أن يصلي جالسا والمأمومون خلفه قياما، والدليل وقعت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. كويس يا رجال. طيب يبقى إذا يجب مستحب للحاضرين أو يجوز أن يكشف وجه الميت ويقبلوه، كل ده لسه ما غسلناش. الحديث الرابع الثالث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه، عثمان ابن مظعون وأخوه قدامة ابن مظعون، فرق بالاثنين. عثمان ابن مظعون مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فقد أتاه اليقين أي الموت. وبناء على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين ما يفسرش إلا الموت حقيقة. بعض المبتدعة يفسرون اليقين بدرجة معينة للعلم إن وصل إليها الإنسان سقطت عنه التكاليف، الصوفية خطأ وخطأ كبير. فاليقين هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله على أبي سيف وكان ذكرا لإبراهيم عليه السلام. احنا عارفين رجالة ان سيدنا النبي خلف القاسم وكان به يكنى من خديجة، وخلف زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة من خديجة، وخلف إبراهيم من ماريا التي أهداها له المقوقس رئيس مصر. ماريا مشهورة كده ماريا القبطية ولكن أسلمت، هذا منها إبراهيم. فإبراهيم هذا مات وعنده أقل من سنتين، والنبي صلى الله عليه وسلم على عادة قريش كانوا يسترضعون لأولادهم، كان عيب أول من المرأة تلد وترضع ابنها، يأتون بالمرضع من البادية، والمرضع والمرأة المرضع تأتي تأخذ ولد اثنين ثلاثة حسب استطاعتها في البادية، وكانوا يكرهون أن ترضع المرأة ابنها. فإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مرضع، يقول هنا أنس بن مالك دخلنا على أبي سيف وكان ذئرا لإبراهيم. معنى كلمة ذئر يعني أبو مطاعة إبراهيم. فأخذ رسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخل عليه بعد ذلك وإبراهيم يجوب بنفسه، فجعلت عين رسول صلى الله عليه وسلم تبكي. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله يعني أنت تبكي؟ فقال ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبع أبو بكر فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. ده اللي حصل. وأنا قلت لكم وعند قبل إذا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ النبي الكلام فيه وتبقى الرجال حتى لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الخامس عن عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. عبد الله بن جعفر يا أخواننا أبو جعفر بن أبي طالب مات في سرية مؤتة، وسرية مؤتة كانت متأخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا لحرب الروم اللي هم أمريكا حاليا، وأمر عليهم زيد بن حارثة، قال: إن قتل زيد فأميركم جعفر، وإن قتل جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة، وإن قتل ابن رواحة فليختر المسلمون رجلا. فراحوا المعركة، زيد بن حارثة بن ثابت بن حارثة مات في الأول، جعفر بن أبي طالب تولى الرئاسة. جعفر بن أبي طالب فقطعت يداه بالسيف، فأمسك الراية بكتفيه حتى لا تسقط، لأن الرواية تسقط معناها الجيش انهزم. ثم قتل جعفر بن أبي طالب، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدله الله بدلا من يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. بعد جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة ومات. وبعدين فقام رجل من الأنصار يسمى ثابت ابن الأقرم أمسك الراية وقال: أيها المسلمون اصطلحوا على أحد. شوف واحد من فحش رأس مع الأرض. فقال بعض الناس: هو أنت؟ قال: لا، اصطلحوا على أحد. فقام خالد بن الوليد وقد أسلم في هذا الوقت وقال: خذها يا ثابت، أنت أسن يعني بدر السن، أنت بدري. فقال ثابت بن الأقرم: خذها أنت يا خالد، والله ما التقطتها إلا لك. النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع في يوم صعد على المنبر وقال للصحابة: ألا أخبركم بخبر إخوانكم الثلاثة اللي هو زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة على المنبر؟ أخبرهم بما حدث، ماتوا. ومن هنا استدل العلماء على جواز النعي في مقربون المسجد. فحل أبدا أبدا وتبقى الرجال النبي نعى قول الثلاثة ثم قال وأخذ رايته سيف من سيوف الله المسلولة فتح الله على يديه. خالد بن الوليد من اللي سماه سيف الله النبي صلى الله عليه وسلم. فجعفر بن أبي طالب مات. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهلك آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. قال جعفر مات يا اخوانا سال صبيان وترك بنات وجعفر بن ابي طالب كان متزوج امراه تسمى اسماء بنت عميس دي اللي جوزها ابو الصديق بعد ان مات جعفر وانقضت عدتها تزوجها ابو بكر الصديق اسماء بنت عميس وهي التي غسلت ابو بكر الصديق ولما مات ابو بكر وانقضت عدتها تزوجها علي بن ابي طالب ولما مات علي بن ابي طالب وانقضت عدتها تزوجها عمرو بن العاص عشان تعرف مين أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب فالنبي صلى الله عليه وسلم أمهلهم ثلاث أيام سابهم ثلاث أيام لما خبر الوفاة جاء والنبي أعلن في المسجد بما أوحاه ربه بدأوا يبكون على جعفر عيل صغير ما تجاوزش الثلاثين سنة وما تفرقوا عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبكوا على أخي بعد اليوم خلاص ثلاث أيام وعبد الله بن جعفر هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو جعفر النبي شاع لهم وشاع الحلاق حلق لهم بدخلوا عليه فأمسك يمين عبد الله بن جعفر وقال اللهم بارك له في صفقة يمينه يقول عبد الله فلو أمسكت ترابا لتحول ذهبا وقال له أشبهت خلقي وخلقي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. طيب هنا يقول في صفحة 33 ما يجب على أقارب الميت يعني بلغني إن فلان قريبي مات كلمة يجب يا رجالة خدوا بالكم منها كويس أي على سبيل الحد والإلزام يعني لابد أن تفعل ذلك. قال الصبر والرضا بالقدر بقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي. الواقعة دي مهمة جدا فيها فوائد. النبي في المقابر لا وجد امرأة تجلس عند قبر وتبكي يبقى بناء على ذلك يجوز للمرأة أن تزور القبور ولكن المخفف تأتي منين؟ أن تحدد المرأة يوما بعينه لا تتخطاه وأن تخرج متبرجة أو متطيبة وتتكلم عند القبر بكلام الفرد كذا خلنا نقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار من المرأة وهي عند القبر وتبكي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فقالت له: إليك عني، يعني ابعد البيت عني، تعرفش. فالنبي قال لك إنه مش. فجاء رجل من الصحابة وقال: يا أمة الله، تعرفين من الذي يكلمك؟ تعرفين أن هذا النبي. فأخذ المرأة من الموت زر من الكلام ده تقول: فذهبت إلى بيتي فلم أجد بابا ولا بوابين، فدخلت فأربطته بما قلت واعتذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. انتبه، يعني ساعة ما واحد يخبرك إن فلان عزيز عليك مات، شوف أنت أول حاجة عنك إيه؟ هل تستصغر؟ خاصة النساء تولد وتصرخ وتفعل وتفعل، وبعد ما تهمل تقول إيه: إنا لله وإنا إليه راجعون. غلط، خطأ بين. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال هنا: والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القصر. قل بكم اسمعي، ثلاثة من الأولاد، بنت أو ذكر، فيش ماتوا ولم يبلغوا الحل، أي الحلول مثل الولدين، فصبر واحتسب، هؤلاء الأولاد يشفعون لأبيهم. وفينا حاجة من المرافق كويسة، واسمحوا لي أضبط الكلام حتى تفهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، هذا الحديث يقول عنه العلماء: من الأحكام الوضعية. ويريد تستغلوا الكلام ده كويس، لأن يهمني هتشتح عليك وما تبطرش بالكلام. أحكام الوضعية عبارة: الله عز وجل جعل شيئا سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه أو رخصة أو عزيمة أو صحة أو فساد، دي الأحكام الوضعية، غير الأحكام التكليفية. يعني مثلا الحاج محمود ولي على مال أيتام، واليتيم في لغة العرب من مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم، أما من ماتت أمه ما نقولش عنه يتيم، نسميه اللطيم. الحيوان العكس، الحيوان إذا ماتت أمه نقول عنه يتيم، أبوه ما أشعره كثير. أما بني آدم اليتيم والمطيم. كويس رجالة، يبقى بناء على ذلك الله عز وجل جعل الأولاد الثلاثة إذا ماتوا وصبر الأب عليهم جعلهم ربنا سببا يشفعون ويتعلقون به حتى يدخلاه الجنة. طب ما بيصليش، خد بالك ده اسمه حكم وضعي. يبقى الحاج محمود ولي على الأيتام، على أيتام، الأيتام دول منهم ورثوا عن أبيهم بلغ النصاب، يبقى فيه الزكاة، ده أيتام صغيرين ما وصلوش، لأن الزكاة حكم وضعي، حق في المال، ملوش دعوة بصاحب المال. يريد تظهر كويس، ليس له علاقة بصاحب المال. زي بالضبط كده الضمان، أنا ماشي في الطريق ومعي عصا فرأيت شاة نعجة ظلمتها ملكي فضربتها فقتلتها بعد ما مات الطفل بتاع الحاج محمود، أنا علي الضمان، لازم أضمن. يبقى الضمان من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية، عشان تضبطه وما تضربوش. يبقى ثلاثة ماتوا ربنا جعلهم سبب في ماذا يتعلق بأبيه، بشرط أن يكون أبوه مستقيم على شرع الله. أما مشرك يطلب القبور، يصلي في المساجد المقبورة، يستغيث ويدعو غير الله، هيهات هيهات، لا ينطبق عليه الحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنة إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يجيء أبوانا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله عز وجل. حديث الآخر: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار، قالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. يبقى أول حاجة عرفنا أن فلان مات، الصبر بقضاء الله عز وجل والرضا بالقدر. طيب، قال هنا: مما يجب على الأقارب الاسترجاع، وهو أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. مرة رجالة عبد الله بن عمر، استحملوا شوية عشان تعلموا، تقابل مع رجل كبير، عبد الله كان بيقول له: يا عم. قال له: نعم. قال له: كم عمرك؟ قال له: 60 سنة. فقال عبد الله بن عمر: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله توشك أن تصل إليه. ساعة من تولد يا حاج محمود بنبدأ في المشي إلى الله، أنت هنوصل محدش عارف، ولدي هيموت عند 40 سنة، أنا هموت على 60 سنة، مش عارف، بس هتصل هتصل. فلما قال ابن عمر: منذ 60 سنة وأنت تصل إلى الله توشك أن تصل إليه، الرجل قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. عبد الله بن عمر قال: يا عم، أو تعرف معناه؟ عرف معناه إيه؟ فقال الرجل وكان مؤدبا: يا ابن أخي علمني. فقال عبد الله بن عمر، وده اللي عاوزين نحفظه يا رجال: من علم أنه عبد لله فليعلم أنه إليه راجع، ومن علم أنه إليه راجع فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعود للسؤال جوابا. زي بالضبط كده الأستاذ جمال قال لابنه: روح لعمك فلان بالله كفر. الوقت قبل ما يروح ومجهز الجواب اللي يقوله لما يرجع، هي دي الحكاية بالضبط. من علم أنه عبد لله فليعلم أنه إليه راجع، ومن علم أنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعود للسؤال الجواب. بس يبقى تنسيه، مهما كنت ستسأل عن كل شيء فعلته، لما فعلته وكيف فعلته. الأمر الثاني يسترجعه ويزيد عليه قوله اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني لي خيرا منها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أخلفه الله له خيرا منها. قالت أم سلمة فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي ثم حافظ من أبي بلتع يخطبني، فقلت له إن لي بنتا وإني غيور، وفي رواية أخرى كما قلت في اللقاء الماضي وإني كبيرة السن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. طيب يبقى نصبر ونسترجع، يبقى مات العالم فلان الفلاني إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا، والله عز وجل جواد كريم. هنا مسألة مهمة جدا، يقول ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة عن الزينة كلها حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على 3 أيام إلا على زوجها فتحد 4 أشهر و10، لحديث زينب بنت أبي سلمة. تقول دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمسه ثم قال ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحد امرأة على غير زوجها أكثر من 3 أيام. يبقى عندي الرجل مات يرد الحج إيه؟ جزء 14 أيام. لا تتزين ولا تلبس ثوبا مزركش ولا تخرج من بيتها أبدا، وسأفصل هذا الكلام في بعض التدريب إن شاء الله. وذي بالكم الشيخ تعتد المرأة 4 أشهر و10 إلا إذا كانت حامل وضع الحمل. طب ما فيش حمل 4 أشهر و10 أيام، ملناش علاقة بالحيض أبدا بأي حال من الأحوال. ومن أجل هذا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابنتي مات زوجها، واشتكت عينها إنها تبح، أما نكحلها اختلقوح نتداوى؟ قال لا وإن عميت. خير لا وإن عميت ليه يقصر العدة؟ يبقى ما ينفعش تتزين بأي حال من الأحوال ولا تخرج من البيت. والرجاء الله يبارك فيكم دي أحكام شرعية مش فهم قبل الحد، وحذاري أن تقول هذا الأمر ضرورة تخرج، لا. وقصة فريعة بنت مالك خير شاهدا على صحة ما نقول. فريعة بنت مالك زوجها مات وتركها باللغة بتاعتنا في بيت بعيد عن بيت أهلها، وبيت بالإيجار وما فيش إيجار وما فيش فلوس. تخيل قاعدة بيت بالإيجار وما فيش إيجار وما فيش فلوس. فذهب الفراعة بتبارك إخواننا أخت أبي سعيد الخدري أخته. فلما مات زوجها في قصة طويلة قال لها أبو سعيد يا فريعة مجيئك عندنا أيسر لنا، إحنا أخواتك اللي بيتمه خدمي المخربعة شو رحل. فذهبي فكلمي رسول الله. الفريعة قال له روحت؟ لا لا مش روحت. هي تعتد فين؟ عند أخواتها. تقول الفريعة بنت مالك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بكل شيء، زوجي مات وسبنا في بيت مش ملك بالإيجار وما فيش إيجار وما فيش فلوس، أو تأذن لي أن أعتد عند إخوتي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي عند إخوتي روحي. كويس. تقول الفريعة ففرحت بما قضى الله لي على لسان رسولي صلى الله عليه وسلم، وبينما أنا عند الحجرة إذ نودي علي أو نادى علي، ما تعرفش بقى النبي نادى عليها ولا شيء أحد. تقول فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ماذا قلت وماذا قلت لك؟ تقول الفريعة فأعدت الحديث. حصل كتف 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 وانت قلت لي كتف كتف كتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحكم النهائي يا رجال، امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب والسلام. طيب انت مراتك ماتت معلكش عدة ولا حداد، طب انت مرت على زوجك كده لما؟ الله قدر ذلك على ايد اهلنا، الله حكم بذلك. خد بالك ورجال، لان بعض الناس يقول لك الرجل يعتد او يحد خطا، لا، المراه فقط هي التي تحد على زوجها 4 أشهر و10 ان لم تكن حامل، فلو كانت حامل عدتها وضع الحمل، عدتها وضع الحمل. يعني بقول رجالة اسمها عدة المرأة على زوجها لا تخرج من باب البيت. طب المعاش والغنم المواصل كان ده كله متأجل، ايه مشكلة متأجل؟ مش مشكلة خالص، يتأجل والمعاش لم يضيع، يصرفوا لك معاش منذ تاريخ الوفاة. أما كوني نقول ضرورة، لا غلط. وهنا يا رجالة عاوز فرق بين حاجتين، بين المرأة المعتدة من وفاة وبين المرأة المعتدة من طلاق. خدوا بالكم الاثنين، لأن المهزومين من الداخل يقول لك والنبي قال للمرأة جدي نحلك. طيب أيها الأبلة الأحمق، المرأة التي قال لها ذلك كانت معتدة من طلاق ولا معتدة من وفاة؟ من طلاق. يعني زوجها طلقها تعتد، إما طلاق بائن بينهما صغرى وإما بائن بينهما كبرى تعتد، واخد بالك؟ فإذا كانت مطلقة لها أن تخرج في العدة تقضي شؤونها مما لا بد له منه، أما إذا مات عنها زوجها لا تخرج. طب دولية كبيرة وتزوجش نفسها وتروح مع بنتها، لا تنطلق. أما أن تخرج من بيت زوجها خطأ، واللي بيحصل في بيت الرحى خطأ وحرام. الرجل يموت بعد أن يدفن يذهب للنساء إلى المقبرة وعلى رأسهن زوجة الرجل، خطأ وحرام ولا يجوز. وأذكركم غفر الله لنا ولكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مفيش عندنا في الإسلام امرأة ملهاش ولي، مفيش أبدا. إما أن تكون زوج أو ابنتك أو أمك أو امرأة أجنبية. نفس المرأة لها رجل لازم، ولا يحل بحال من الأحوال أن تخرج المرأة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا ما بعتمش على مسائل الخضار المقابل، أنا أعتب على الرجال. طب أنت فين؟ لذلك مرة عبد الله بن عمر يجوز عين عيال، فدعا الناس، عمل أجل دعا الناس، من جملة من دعاه أبو أيوب الأنصاري صحابي وله شأن. فذهب أبو أيوب الأنصاري فوجد بيت ابن عبد الله بن عمر معمول سفير على الحيطة، فقال أبو أيوب الأنصاري: بيوتك بيوت الأعاجم، والله لا أدخل لكم بيتا. فقال عبد الله بن عمر، وده محل الشاهد: يا أبا أيوب، غلبتنا النساء. فقال أبو أيوب الأنصاري: يا ابن عمر، إن كان يغلبنا أحد فلا يغلبنك أنت، لا، يبقى لابد أن تكون لك الكلمة المسموعة الأولى والأخيرة. أنت رجل، ممنوع الخروج، ممنوع الخروج. طيب فلانة هتزعل، قال لك هتزعل. إيه يعني هتزعل يعني؟ إن كانت تتحمل عنك الحساب قول، لا تتحمل ولا تحاسب، إذا اتق الله ربك والزمي بيتك. لذلك يا رجالة، أم حميد الساعدية امرأة من الأنصار، شوف إيه الحوار اللي حصل وعملت إيه. ذهبت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. خلفت في مسجدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن وفي المسند وسنده صحيح، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في مسجد قوم خير لك من صلاتك معي. انتبه الرجال، كل بالكم كويس، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في بيتك. فقامت أم حميد الساعدية في الباب بتاعها، شافت أبعد غرفة عن الشارع، واتخذت فيها مسجدا صلي فيه حتى ناتت. يبقى بناء على ذلك، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها خلف النبي في مسجد النبي. بنص الحديث، بنص الحديث. يبقى المرأة التي تسعى إلى الأفضلية، لا، بالأفضل، بيتك أفضل من صلاتك في مسجد النبي، وصلاة مسجد النبي زي ما قلنا 500,000 صلاة. بلد نص الحديث، ولكن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو الله يبارك فيكم أن يكون الكلام تأثيرا عليكم، وتستعينوا بالله عز وجل، وما تسمعون تطبقون. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.